عزمك أعصار ما لنا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لنا يشمخ.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بعناوينها الرئيسية. روحاني يفتتح مشاريع وطنية منها أطول نفق في الجبال بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. 4 أرتال للقوات الأمريكية تتعرض لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل بعد يوم واحد من استشهاد طفل في ذات المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. برعاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، تم اليوم تدشين مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطرق وبناء المدن برساميلا تجاوزت 10 تريليونات تومان. وشملت المشاريع خطوط سكك حديدية وطرقا سريعة في محافظات يزد وفارس وزنجان وقزوين وإصفهان والبرز ومازندران. ومن أبرز هذه المشاريع التي افتتحها الرئيس روحاني عبر الفيديو كونفرنس، أطول نفق في الجبال في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بطول أكثر من 6 كيلومترات ضمن الطريق السريع الذي يربط العاصمة طهران بسواحل بحر قزوين في محافظة مازندران. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتزم فرض حظر على القدرة الصاروخية الإيرانية. الصحيفة وفي تقرير خاص حول مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن القدرة الصاروخية المتزايدة لإيران، قالت أن الولايات المتحدة تعتزم شن حملة عقوبات ضد تطور قدرات إيران لتنفيذ ضربات دقيقة باستخدام طائراتها المسيرة وصواريخها الموجهة. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأمن الغربيين يعتقدون أن قدرات إيران باستخدام هذه التقنيات لتنفيذ هجمات أكثر دقة خطرها على استقرار منطقة غرب آسيا يفوق برامج التخصيب والصواريخ البالستية. تعرضت 4 أرتال للقوات الأمريكية كانت تحمل معدات عسكرية لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق في عملية نفذتها سرية قاسم الجبارين حسب ما أعلن مصدر في فصائل المقاومة العراقية. على صعيد آخر، دمرت القوات الأمنية العراقية عددا من أوكار عصابات داعش خلال عملية لها بمحافظة صلاح الدين شملت مناطق وادي الشاي وقرية الجيام غرب مدينة طوس خرماتو. ومن جهة أخرى، نعت قيادة العمليات المشتركة العراقية 5 عسكريين بينهم ضابطان استشهدوا بسقوط مروحيتهم أثناء قيامها بمهام قتالية قرب ناحية أمرلي بالمحافظة نفسها. توعدت كتائب حزب الله العراقية القوات الأمريكية بتفجير الأرض تحت أقدامها ما لم يسحبوا كامل قوات من البلاد. وجاء في بيان للكتائب: ليعلم الأمريكيون أن المفاجآت ستكون كبيرة إذا لم يتركوا الأرض لأهلها، وأن المقاومة ستبقى شوكة في عين العدو الأمريكي وبكامل جهوزيتها حتى إجباره على الخروج. على صعيد آخر، تعرضت السفارة الأمريكية ببغداد اليوم لهجوم ب3 صواريخ نوع كاتيوشا دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الأمريكيون. وقال مصدر أمني أن المنظومة المضادة للصواريخ داخل السفارة فشلت في التصدي للهجوم. من جهة أخرى، أكد بيان اللجنة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية أن الجانب الأمريكي يكذب كعادته حول انسحابه المزعوم، وأن هناك جهات داخلية تغطي على الوجود القتالي بحجة أنه وجود استشاري. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
عدة تساؤلات طرحتها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق خلال بيانها حول مزاعم واشنطن بسحب قواتها القتالية أواخر 2021. بيان اللجنة التنسيقية للفصائل أكد بأن الجانب الأمريكي يكذب كعادته حول انسحابه المزعوم، وهناك جهات داخلية تغطي على الوجود القتالي بحجة أنه وجود استشاري، فلا معنى للإعلان عن الانسحاب مع بقائهم محتلين لأجواء وسماء العراق بذريعة الاستشارة أو التدريب.
أعتقد هذا الاتفاق هش لا يصمت طويلا، للسبب جدا واضح ويعرفه الجميع، أن أمريكا دائما لم ولن تحترم اتفاقياتها ولم تحترم توقيعها، وبالتالي إذا ما تم الاتفاق مع جانب لا يحترم كلمته ولا يحترم توقيعه، أعتقد سواء اتفقنا أم لم نتفق الأمر سيان، لن نحصل عليه نتيجة. لذلك هو اتفاق بتقدير الشخصي اتفاق هش.
ويتساءل متابعون عن ماهية الفائدة من وجود المستشارين الأمريكيين غير اختراق المنظومة الأمنية والتجسس عليها، ومن ثم استهداف القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، فمخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن تجاهلت انتهاك الأخيرة للسيادة العراقية على أرضه وأجوائه.
لا يمكن أن يكون الدم العراقي مستباح لكل من هب ودب بمختلف التفاصيل وبمختلف الأسباب. هذا لا يمكن أن تتعامل مع قيادة مرفقة بالقيادة العمليات المسلحة والقيادة العمليات المشتركة، لا يمكن أن يمس بها. ولكن هذا الخلل الذي يسعى من ورائه الكثيرين أو التأجيل لأجل مناغمة أمريكا وما تريده في المنطقة.
هذا وتؤكد فصائل المقاومة الإسلامية العراقية بأنها ستبقى على جهوزيتها الكاملة لحين الانسحاب الحقيقي، وسيكون لها موقفها الذي لن تتردد فيه إذا كان انسحابا شكليا، وأن أي طيران أجنبي في الأجواء العراقية سيعد معاديا وسيتم التعامل معه بالشكل المطلوب. ما تمخذ من نتائج عن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن حول انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد أواخر العام الحالي، يبدو أنها وبحسب مراقبين للشأن السياسي لم تتطرق إلى مواضيع أساسية، منها ما يتعلق بمصير القواعد العسكرية الأمريكية، ومنها ما يرتبط بسيادة العراق على أجوائه بمعزل عن طائرات التحالف الدولي المزعوم الذي تقوده واشنطن.
من الشأن العراقي ننتقل إلى شأن السوري، حيث أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات التركية ومجموعاتها المسلحة تواصل استهداف منازل الأهالي وممتلكاتهم في ريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية مخلفة أضرارا مادية. من جهة أخرى، أعلن مدير مؤسسة المياه السورية محمود العكلة استمرار معاناة أهالي الحسكة لليوم 37 جراء مواصلة الاحتلال التركي ومرتزقة قطع مياه الشرب عن مليون مواطن سوري. أما في درعا، فقد استهدفت المجموعات الإرهابية بقذائف الهاون أحياء سكنية والمشفى الوطني، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك بعد يوم من استشهاد الطفل محمد العلامي في المنطقة ذاتها. هذا وأصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والمطاطي لقوات الاحتلال خلال مواجهات عقبت تشييع جثمان العلامي الذي اعتبرت حماس استشهاده جريمة حرب مكتملة الأركان، فيما وصفت الجهاد الإسلامي دماءه شاهدا جديدا على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال. واتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كيان الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مؤكدة استشهاد 11 طفلا هذا العام برصاص الصهاينة. حول جرائم الاحتلال واستهدافه للأطفال الفلسطينيين نتوقف عند هذا التقرير.
قبل أن تجف دماء الطفل محمد التميمي ابن بلدة دير نظام إلى الغرب من رام الله، والذي اغتيل بدم بارد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان دماء الطفل محمد علامي تروي دماء بلدته بيت أمر إلى الشمال من الخليل بذات الرصاص الذي أصاب التميمي، وبمشهد مشابه 11 طفلا فلسطينيا قضوا منذ بداية العام الجاري برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عدد دفع بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لنق ناقوس الخطر اتجاه المؤسسات الدولية التي تقف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
دعم سلطات الاحتلال منذ بداية الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وباعتقادنا من خلال تجربة عملنا الطويلة في هذا المجال بأنه هو التركيز على الأطفال لاستهداف المستقبل الفلسطيني. اليوم لم يعد هذا الموضوع يعني فقط على الأطفال، وإنما أيضا الاستهداف بات محاولة إسكات أي مؤسسة حقوق إنسان تتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين وبحق الإنسان الفلسطيني.
المؤسسات الدولية وثقت خلال السنوات الماضية المئات من حالات الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي ترقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تحتاج إلى إرادة سياسية لتحريكها في الجنايات الدولية.
هذه السياسات العدوانية دون أن يكون هناك عقوبات رادعة للاحتلال فسيبقى مستمرا في عدوانه وجرائمه، وهذا الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المتصاعدة.
أي كيان هذا الذي يستقوي بجنوده على أطفال لا حول لهم ولا قوة؟ عندما ترى جيشا بقواته وقواده وعدته وعتاده وجنوده وجنرالاته يلاحقون أطفالا في الشوارع ويطلقون النار عليهم، فاعلم بأن هذا الجيش مفلس وقد هزم من الداخل.
إلى لبنان، حيث أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد الاجتماع مع وفد من تيار المستقبل أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بانفجار مرفا بيروت الذي تصادف بعد أيام ذكرى مرور عام على حدوثه. التفاصيل في هذا التقرير.
أيام قليلة تفصلنا عن مرور عام على أكبر كارثة تضرب لبنان بعد نهاية الحرب الأهلية، وهي انفجار مرفأ بيروت رئة العاصمة وقلبها النابض كما يحب أن يسميه أبناء المدينة. التحقيق في القضية الذي وصل إلى أبواب مسدودة دفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ليعلن بعد الاجتماع مع وفد من تيار المستقبل أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار. وأضاف بري أن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء، ولم يحدد موعدا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها. التحقيق بالانفجار تعثر بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين بهذه القضية. القصة بدأت عندما توقفت سفينة تحمل مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت عام 2013، وبسبب مشاكل في محركها تقرر أن السفينة تعاني من عيوب كبيرة تعيق تحركها وأنها غير صالحة للإبحار، ومنعت إثر ذلك من الإبحار. ورغم أنها تحمل مواد شديدة الانفجار إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ورؤساء هذه الحكومات هم نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري لم يحركوا ساكنة، ما يجعلهم متهمين بالتقصير بهذا الملف ووضع البلاد على فوهة بركة.
كيف الواحد بده يوصل للعدالة إذا كل موظف صغير بالدولة اللبنانية في عنده حصانة؟ فبتبلش الحصانات من أصغر شخص بالدولة لأعلى شخص بالدولة اللي هن الوزراء والنواب والرؤساء.
عصر يوم الثلاثاء الرابع من آب أغسطس لعام 2020 لن ينساه اللبنانيون أبداً، فما حصل في عاصمتهم لن يمحى من الذاكرة، وباتوا يطلقون على الكارثة اسم بيروتشيما تشبيها بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي. فقد وقع انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة مع موجة صادمة هزت العاصمة أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر أحياء بأكملها في أكثر مناطق العاصمة ثراء، وتقدر الخسائر ما بين 10 و15 مليار دولار.
إلى اليمن، حيث أعلن متحدث القوات اليمنية العميد يحيى السريع أنه سيتم عصر يوم غد الجمعة الكشف عن عملية عسكرية واسعة أدى وشن طائرات تحالف العدوان غارات على شمال وجنوب مأرب، مع تواصل المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى في عدة جبهات. كما استهدف طائرات العدوان مديرية ناطع بالبيضاء في ظل استمرار الاشتباكات بين قوات صنعاء وقوات هادي وتنظيم القاعدة المسنود من طيران تحالف العدوان. وبالساحل الغربي، تم رصد أكثر من 200 خرق لقوات العدوان السعودي، فيما شهدت مناطق صعدة اعتداءات جوية. إلى تونس، حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة تعمل على تقديم خارطة طريق لرئاسة الجمهورية بالأيام المقبلة للعمل بها خلال الفترة القادمة. وقال الاتحاد التونسي أنه يعكف على صياغة الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء وأساتذة في القانون الدستوري والاقتصاد، داعيا من أسماهم بالمعنيين بإنقاذ تونس في الخارج والداخل للانخراط بهذه المبادرة. هذا وأفاد التقارير بأن عمليات سحب مبالغ مالية كبيرة من البنوك التونسية تمت عقب قرارات الرئيس السعيد بتجميد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي نفى أن يكون قد تعرض للاعتداء لإجباره على التنحي. حول مستجدات الأزمة في تونس نتابع التقرير التالي.
أولى الخطوات التي يخطوها الرئيس التونسي بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة فتح ملف ثقيل كملف الأموال المنهوبة في شكل قروض بلغت 13,500 مليار دينار، انتفع بها 460 رجل أعمال دعاهم الرئيس قيس سعيد إلى إعادتها في شكل استثمارات بالمناطق المهمشة.
هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة في الأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي، ويتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في المعتمديات، في كل المعتمديات في تونس.
حركة النهضة التي تحاول استعادة توازنها بعد أحداث الأيام الماضية حذرت من انعكاس قرار رئيس سعيد على الاقتصاد، وصفة إياه بالقرار الشعبوي.
رئيس الجمهورية وقال الكلام ذاك وهو في تقدير كلام شعبوي، وقت تسمع مستثمرين قاعدين عايشين حالة من التوجس، وقت تسمع ترقيم تونسي قاعد ينحدر بشكل كبير جدا، نزول الدينار، كل المؤشرات الاقتصادية مؤشرات سلبية بسبب الإحساس بعدم الثقة.
الاتحاد العام التونسي للشغل دعا هياكله إلى اليقظة حتى لا يتم التلاعب بأرشيف المؤسسات العمومية ووثائقها، فيما تترقب طبقة سياسية الخطوات القادمة للرئيس.
رئيس الجمهورية مدعو إلى أولا تعيين رئيس حكومة، تكوين حكومة وإن كانت مؤقتة أو أي صفة يعطيها لهذه الحكومة لتسير أعمال الدولة، ثم يضع على طاولة هذه الحكومة الملفات التي يجب أن تعالج أولا بأول، وأول هذه الملفات هي كيف نلقح لأكثر عدد ممكن من التوانس.
استمرار ضبابية الوضع لن تكون لصالح المسار الجديد في تونس.
سيكون على رئيس قيس سعيد معالجة ملفات عديدة وشائكة بسرعة ونجاعة، بالإضافة إلى حسم عاجل لأولويات المرحلة المقبلة حتى يجنب البلاد أي ارتدادات سلبية لقراراته.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام نشرها، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يفتتح مشاريع وطنية منها أطول نفق في الجبال بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. 4 أرتال للقوات الأمريكية تتعرض لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل بعد يوم واحد من استشهاد طفل في ذات المنطقة. أشكر حسن إصغائكم، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. حدث وحوار يبدأ معكم عند الثانية 24 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:36 دقيقة، بعدها نلتقيكم وخمس دقائق لسلامتك. قصة ونقد عند 3:47 دقيقة، بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:33 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الحياة الطيب عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:48 دقيقة، بعدها نلتقيكم وعقائد الإسلام. اليمن، التصدي والتحدي عند 5:26 دقيقة، بعدها رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. تعليم اللغة الفارسية عند 6:22 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى برنامج نور وبلاغة. نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 6:45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة من القرآن الحكيم، وذلك بصوت القارئ أحمد محمد عامر. تلاوة اليوم هي لسورة الشورى الكريمة من الآية 49 إلى نهاية السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. القرآن الكريم من مصطلحاته اللي تتردد دائما بالقرآن أن هاللفظة هاي لفظة الآية يطلقها على معنيين، يعني إذا اجت لفظة آية حسب اختلاف المواقع، مرة لفظة الآية المقصود بها الجملة القرآنية، هاي الجملة القرآنية نسميها آية، يعني كل جملة كاملة نسميها آية من آيات القرآن، هاي نسميها الآيات التدوينية. زين، ومرة لا، القرآن الكريم إذا جاب لفظ الآية المقصود بلفظ الآية العلامة، يعني الآية التكوينية، يعني تقدر تسميها المؤشر الدال على وجود الله في الخلق، يعني مثلا خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، تركيب الماء مثلا، خلق السماوات، خلق الأرض، الأشياء هذه، هاي كلها يسميها القرآن الكريم أيضا آية. لكن هاي العلماء لما يصنفوهن شلون يصنفوهن؟ يصنفون الجملة القرآنية يسموها آية تدوينية، والجملة اللي عبارة عن إشارة إلى وجود الله يسموها الآية التكوينية، يعني مثل نظام الزرع افرض، نظام النبات مثلا، نظام الحيوان، نظام الإنسان، هاي نسميها الآية التكوينية. زين، فإذا القرآن الكريم لما يجيب لفظ آية يو يريد بالآية الجملة القرآنية، يو يريد بالآية العلامة الدالة على وجود الله، يعني القانون الطبيعي، القانون العلمي، سأشرح لك إياه إن شاء الله خلال البحث. زين، نرجع الآن من بعد هالمقدمة إلى الآية الكريمة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أولا خلنا نعرف شنو سأصرف عن آياتي. خلنا نجي نقول أن الآيات بالأول، الاحتمال الأول أن المقصود بالآيات الجملة القرآنية، يعني ما يقرأه الإنسان من آيات القرآن. زين، هاي بهالمعنى شلون الله عز وجل يصرف المتكبرين عن آيات القرآن؟ بأي معنى؟ أكو احتمالين يشيرون إليهن المفسرين. الأول يقولون أن الله عز وجل يصرف الآيات عن المتكبر بأن يميت قلبه فلا ينتفع بآيات القرآن جزاء له على تكبره. شلون يعني يميت قلبه؟ يعني هو القرآن طبيعته أن يهدي القلوب، لكن يهدي القلب اللي عنده استعداد، يعني أقرب لك المعنى، مثل الماء، الماء طبيعته إذا إجا على الأرض والأرض صالحة يصير بها نبات، إذا الأرض شبخة مو صالحة للزراعة طبعا ما راح يصير فيها نبات. مو ذنب الماي، الماي طبيعة الري يروي زين، وهو جزء من العلة التامة بحيث إذا أجا ويا الأرض يصير نبات، لكن إذا الأرض صبخة مو صالحة للزراعة حتى لو تد عليها الماء ما يصير بها زرع. والذنب مو ذنب الماء، إنما هو ذنب الأرض الميتة. هذا الذي يتكبر عن الآيات القرآنية الآيات التدوينية جزاء له على تكبرها، الله عز وجل يميت قلبه يخليه يقرأ القرآن وما ينتفع بالقرآن. مثل ما جيت تشوف أنت الآن لما تجي للمسلمين تلقى المسلمين يقرون القرآن خصوصا بشهر رمضان يقرأ القرآن، لكن من يطلع برا تبدأ تتساءل تقول هذا المسلم أكو أثر للقرآن على أخلاقه أم لا؟ هذا القرآن الذي قرأه راح ينعكس على أخلاقه أم ما ينعكس على أخلاقه؟ يعني من قرأ القرآن وطلع لي برا طلع لسانه عف نظيف متأدب بآداب القرآن، من قرأ القرآن وطلع إلى برا طلع عيدة نظيفة ما تمتد إلى حقوق الناس تسرقها، من قرأ القرآن وطلع إلى الخارج طلع وروحه تحمل الخير للناس لو لا يحمل بين أضلاعه قلب ذئب. المفروض أن القرآن عندما يقرأه الإنسان يكون ينعكس على أخلاقه على تصرفاته. ولذلك تقرأ بالحديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأن هذا ماخذ القرآن على أحسن الفروض، بعضهم يقرأ للبركة، وعلى أحسن الفروض بعضهم يقرأ القرآن حتى يحصل ثواب، وإلا للتأدب بآداب القرآن، للتخلق بأخلاق القرآن، للتأثر بمضمون القرآن ما موجود. والحال لا خير في قراءة لا تدبر فيها. لا شك قراءة القرآن قد وسيلة تربط العبد بربه بشرط أن يكون يحمل قلبا عنده استعداد. فهذا إذا كان متكبر يموت قلبه فلا ينتفع بعطاء القرآن زين، أو لا أن الصرف مو بهذا المعنى، الصرف بأنه يغفل عن عطاء القرآن العلمي. شلون يغفل عن عطاء القرآن العلمي؟ مرة عطاء أخلاقي ومرة عطاء علمي. مثل إيش يصرف عن العطاء العلمي؟ التفت هناك وبحث ويضخم يلتفتون إلى المفسرين. شنو العطاء العلمي؟ العطاء العلمي مثلا إحنا إن 1400 سنة نقرأ القرآن الكريم زين، من نزل القرآن إلى الآن تقريبا 1400 سنة. هذه المدة الطويلة لما نقرأ القرآن ما نحاول شوية نزحزح أفكارنا عن المنهج التقليدي في فهم القرآن؟ احنا عندنا منهج تقليدي بناءنا ان القرآن الكريم جاي بس افرض للبركة او لقانون الاحوال الشخصية، وحتى المتطور من عندنا اكثر ما يعبر به شوية يعبر للنواحي الاقتصادية، والا النواحي الاختراعية او النواحي العلمية او محاولة الاستفادة في تنظيم الكون من القرآن الى الان ما عبرنا، ما وصلنا. يعني الحاجز هذا ما عبرنا. خلي اضرب لك مثلا شلون. يعني مثلا احنا نمر دائما على الآية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يجي المفسر يقول السماء بنيناها بأيد يعني بقوة جد بالأيد، الأيد هنا القوة، وإنا لموسعون يعني نوسع على الناس الأرزاق، نوسع على الخلق الأرزاق. هاي تلقى المفسرين يقف إلى هنا. وطبيعي أنا ما أطلب من مفسر يعيش قبل 900 سنة أطلب من عنده أن يجي يحمل أفكار هذا العصر، لا هذا طبعا غير منطقي. لكن نحن نحكي على العلماء أفرض اللي يعيشون في القرن العشرين، هذا لما يقرأ القرآن كوني حاول محاولة علمية جادة بأن يجزئ معلومات القرآن على الاختصاصية. شلون يعني؟ يعني لما يقرأ هيك آية، تعال يا عالم الفلك، عالم الفلك تعال، ايش تفهم من هالآية؟ تفهم اكو قانون علمي بهالآية او لا؟ لان انا مثلا اعيش في نطاق لغة عربية، اعيش في نطاق مثلا فقه واصول، بس ابعد من هذا مو اختصاصي. تعال انت باعتبار اختصاصك، اكو قانون علمي هنا او لا؟ طبيعي اكو قانون علمي يؤشر الى القرآن. القرآن جاي يقول ان الفلك مو كما يتصور البعض ان محدود، يعني الارض والسماء الى حد معين، لا، هذا الحد المعين جاي تعبره، جاي تجتازه. كلما تتقدم الاكتشافات تشوف الكون يتسع يتسع يتسع. مثلا كانت اكو نظرية ان الكون يبعد له فتش كم مثلا كمية سنة ضوئية، اجت الان اكتشافات كشفت اكو بعض الكواكب بيننا وبينها 10 مليارات سنة ضوئية، 10 مليارات سنة ضوئية. وكلما يتقدم العلم يكشف لنا اكثر، لا يتسع ابدا، هذا النطاق يتسع، مو واقف، مو محدد الكون مثل ما نتصور. يعني اجى الى نظرية اينشتاين ضربها، هذا القانون الجديد، زين، نظرية علمية جدا وفعلا جايبرهن العلم عليها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنشعون، وفي اتساع الفضاء وبشكل لا نهائي ما ينعرف حتى إلى الآن. زين، هذا القانون العلمي ما يقتضي مثلا يسبقنا إلى واحد يعيش بأوروبا أخرى، لا، من اللازم إحنا لو نستفيد من عطاء القرآن، لو عدنا الكفاءة للاستفادة من عطاء القرآن، لكنا إحنا نستفيد من هذا القانون، ليش كون غيرنا يستفيد من عدة ويصدره إنا؟ مثلا مورد آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. نقرأ الآية إحنا نقول أن الله عز وجل يأمر الناس في محاوراتهم أن تكون أصواتهم رقيقة، لا يكون أصوات مزعجة. في القرآن يقولون ترى الصوت المزعج للحمار يزعج بصوته، المفروض أن الإنسان عندما يتحاور صوته يكون رقيق بمقدار الأداء، ما يحتاج يزعج. زين، احنا لما نفكر ان صوت الحمير، زين، مو هالشكل انكر الاصوات، يعني ارعبها اكثرها رعب وجدا منكر، يعني نلاحظ ان هالصيغة القرآنية يتحمل صوت الحمار اكثر من قابليته فيما نفهمه. احنا نفهم ان صوت الحمار مزعج الى درجة ما في ازعج منه، والحال يجي عالم فرنسي يقول لا، مو هذا المقصود، يكتشف اكو صلة جدا وثيقة بين فضلة الاذن وبين اعصاب السمع وصوت الحمار، فيعتبر صوت الحمار اذيته على التكوين التجويف الاذني بما فيه من اعصاب، اذيته اكثر من اذية المدفع القوي، يعني بحيث الى تأثير على السمع يحدث تأثير وأذية أكثر من تأثير المدفع القوي، ويشرح نظريته بصورة مفصلة. المفروض أن هاللون من العلم ما لازم يسبقنا به غيرنا. إحنا دائما دائما لما نمر قل هذا القرآن عطاءنا، زادنا زاد المسلمين. مثلا خل ألفت نظرك، إحنا نلاحظ من الظواهر يمر بها القرآن الكريم في أكثر من آية وآية، لكن إحنا ما نلتفت إليه، إحنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. نلاحظ أن نمر على الآية مش أبدا غافلين عن عطائها العلمي. أولا الجبل هو منفصل مو واحدة مرتبطة بجسم الكرة الأرضية. لما الجبل مرتبط بجسم الكرة الأرضية والقرآن يقول هي تمر مرة سحاب، يعني إشارة صريحة واضحة أن الأرض تتحرك تدور حول نفسها واضحة منذ 1400 سنة. احنا نظل الى قبل مثلا نصف هالمدة، احنا نعتقد مثلا ان مركز الدنيا هو الكرة الارضية وان الشمس تدور حول الكرة وان الارض ثابتة، بينما القرآن الكريم قبل 1400 سنة يقول الجبال تمر مرة السحاب والجبال مربوطة ارتباط مباشر بالارض، وصريح الآية بحركة الأرض. زين، لكن احنا ننتظر الى ان يجي مثلا كوبرنيكوس او غاليليو ونأخذ نظرية غاليليو او نظرية كوبرنيكوس والعطاء العلمي مال القرآن يسبقنا غيرنا الى، والمفروض ان عطاء القرآن العلمي يجب ان نأخذه نحن. نبهي، شايف الغفلة شلون شلون تصرف؟ يعني الله عز وجل يصرفنا جزاء تكبرنا عن أن نستفيد من عطاء القرآن العلمي. ولذلك أنت تلاحظ الأمم اللي استفادت من العلم قام يكلفها العلم ثمن زهيد، لكن تصدر إن بثمن غالي باهظ التكاليف وهي بضاعتنا، لكن إحنا ما أحسننا الاستفادة من القرآن. هذه إذا أردنا نحمل لفظ الآية على المعنى التدويني، يعني الآية يعني الجملة القرآنية، هاي الجملة القرآنية اللي نقراها. الله عز وجل يقول دول المتكبرين أخليهم يقرون القرآن وما يستفيدون من عطاء العلمي، أميت قلوبهم جن لأن غافلين عن عطاء القرآن. هاي إذا حملناها على الجملة القرآنية. أما إذا حملنا الآية مو على الجملة القرآنية، حملناها على القانون العلمي، على الظاهرة التكوينية، كذلك إحنا ما استفدنا من الظواهر التكوينية. مثل إيش؟ مثلا الله عز وجل يزجي السحاب، زين، ولما يزجي السحاب يجي الوزن ترى والبرق، زين، وترى الودق يخرج من خلاله على الصورة اللي ترسمها الآية. احنا نلاحظ دائما لما ينزل المطر وياه رعد إلى تأثير على نمو الزرع، زين، هذا ما يخلينا هالآية التكوينية ندرسها نشوف شنو السبب ان المطر لما ينزل وياه رعد الزرع ينمو. مثلا نسمع كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل واحد يقول له يا ابن رسول الله ما معنى الرعد، ما فائدة الرعد أو ما علة الرعد؟ يقول علامة الخصب لأهل الأرض، أن هذا الرعد إذا صار الأرض تخصب، الزراعة تخصب تنمو. زين، ما نحاول مثلا أن ندرس الظاهرة الكيميائية شنو سببها، ليش يكون رأسا الزرع ينمو إذا نزل المطر الممزوج بالرعد؟ ظلينا إحنا أبدا نشوف الظاهرة ونمر عليها وإحنا غافلين عن هالآية. إجا العلم حلل الهواء، بين أن الهواء مركب من عدة عناصر، من جملة العناصر الموجودة بالجو أكو النيتروجين. لما تيجي هذا البرق الشحنة الكهربائية تعزل هذا النيتروجين، نزل ويا المطر ينزل مادة سماد رائعة، سماد ممتاز ينزل للأرض، رأسا تنمو الأرض تخصب يزداد فيها العطاء. مثلا إحنا ما حاولنا أن نستفيد عندما كنا نلاحظ هذه الظواهر الكونية، أولا ما حاولنا أن نربط بينها وبين عطاء الله، أن الله عز وجل يريد بعض الأراضي يحييها وبعضها يميتها. ثانيا ما حاولنا أن نستفيد من هالقانون العلمي للاستدلال على وجود الله. كل ذلك لأن قلوبنا ماتت من التكبر. لاحظ، أبين لك معنى التكبر خلال البحث إن شاء الله. إذا عرفنا شنو معنى الصرف عن الآيات، سأصرف عن آياتي إما أن يميت قلبه أو يخليه غافل على طول. غير ملتفت إلى العطاء العلمي، لأن الإنسان إذا لم يقبل على الله وتكبر غفل عن عطاء الله. أنت لاحظ لك تلميذ الآن، تلاميذ اثنين يقعدون على رحلة واحدة بالصف، واحد متجه بكليته إلى المدرس متنبه إليه طبعا يستفيد من عطائه، واحد لا غافل رايح قاعد أصلا ذهنه في مكان ثاني يطب ويطلع ما يستفيد من الدرس بشيء. إذا القرآن ينبه أن هؤلاء لا يستفيدون من آيات الله، سواء الآيات التدوينية أو الآيات التكوينية. هذا المقطع الأول. ثم قالت الآية الكريمة: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يظهر أكو عندنا نوعين من التكبر. أولا خلينا نبين التكبر هو شنو. تكبر أن يرى المتكبر بأن له ميزة أكثر من غيره، وأن له فضل على الناس أكثر من مما لهم عليه. هذا منين يجي؟ هذا التصور يجي إما من شعور بعرقية، يعني أنا أنتمي إلى جنس أفضل من أجناس الناس، يعني مثلا آبائي مميزين، عنصري عنصر مميز، دمائي دماء خاصة. هذا التكبر العرقي. وأكو التكبر ببعض المواهب، نتيجة بعض المواهب. أنا مثلا عندي علم، عندي شهادات، عندي مكانة علمية، فأنا أفضل من الناس، أنا ينبغي أن تتواضع لي الناس، أنا لي من الفضل عليهم ما ليس لهم مثله، أجي أتكبر أتعجرف عليهم. زين، هذا منشأ التكبر، إما عرقي وإما اكتسابي. زين، التكبر القرآن الكريم يقسم قسمين: تكبر بحق وتكبر بغير حق. أولا التكبر من الله عز وجل صفة تعظيم، يعني التكبر إذا انسبناه لله تكبر حق، لأن هو الوحيد اللي يستحق أن يكون التكبر له. الكبرياء لا. ليه؟ لأن هو الخالق، هو الرازق، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يحيي ويميت. الباري عز وجل إذن له من الصفات بهذا المعنى ما ليس لغيره. بالنسبة له صفة حق، الله يعطي ولا يأخذ، لا يأخذ من الإنسان، بالعكس يعطي هو الإنسان حتى إذا أعطاه عطاؤه من الله. الله يخلق وغيره لا يخلق، الله يرزق وغيره لا يرزق. واحدة. اثنين، الله حي لا يموت. أنت مهما تتصور أكو إنسان يملك من أسباب العظمة وأسباب الرقي والمكانة الكبيرة، مهما تتصور هاي المكانة مالته أيام قلائل ثم بعد ذلك تتلاشى. مو الإسكندر فديوم أعجبته مكانته، مركزه، جيش اللي وراءه، إمكانياته المادية ضخمة، أعجب بشيء من الإعجاب صار عنده. الإسكندر يقول فديوم شاف الإمكانيات هاي الهائلة عنده، فصار في نفسه شعور بشيء من أنه يمتلك ما لا يمتلك غيره. مر على مقبرة، لقال واحد بالمقبرة ينبش يطلع عظام من المقبرة، صح؟ قال له تعال، ما هذا العبث؟ ليش تنبش عظام الموتى؟ قال له والله أنا موكل أن أنبش هالعظام، أريد أميز بين عظام الملوك وعظام السوقة. هذول اللي كان مثلا مسكين فقير، واحد مغمور مسحوق ما حد يعرفه، وبين ذول العظماء اريد اشوف اكو فرق لعظام هؤلاء عن عظام هؤلاء، اريد ان اميز عظام الملوك عن عظام السوقه، هل 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 اكو اثر لهالعظام؟ فلم ارى لذلك اثرا. أطرق الإسكندر، قال لقد وعظت فأبلغت. فعلا موعظة بالغة هذه، أنا أو غيري بكرة أبدا ما تلقانا شمع. الموت يشاوي بين هؤلاء حتى يعودوا إلى جذرهم الأول. وهذا الأعرابي، الأعرابي وصى أن يكتبون هالأبيات على قبره. جلوا الأبيات كتبوها على قبري. شنو الأبيات؟ يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم؟ لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم. ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم سواء. ماكو بعد ما تفرق بين هذا وهذا. انظري كيف تشاوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان والتقى العاشق والقالي فما يفترقان كلهم على حد سواء. إذن الباري من حق الكبرياء، الكبرياء لا تصح إلا لله، لأن الحي الذي لا يموت، الخد اللي ما يكون على التراب، الوجه الكريم اللي لا يعتريه فناء، وماكو وجه كريم غير وجه الله، الوجوه الباقية كلها تتعفر إلى أن تتحول إلى تراب. إذن من حق وحده هو الذي يملك العز والعظمة والكبرياء. أما الكبرياء بالنسبة للناس فهي من الكبرياء الباطلة. الكبرياء بالنسبة للإنسان باطلة، الإنسان أجدر ما يكون بالتواضع. في اليوم مر واحد من الزهاد، لقى واحد من آل المهلب، ذولا آل المهلب فرد أسرة شوية عندها اعتزاز بنفسها، أسرة معروفة بأنها اصطلاحنا اليوم ارستقراطية. هالأسرة هذه لها لون من البيجات، بس واحد من عندهم يمشي يتخلج يتقلب يمينا وشمالا يتبخر يجر بأذياله. وقف واحد، وقف هذا هو نفس الزاهد، قال له لو تركت هذه المشية أو المشية لكان أليق بك. عايفة مشية شوية ممقوتة ثقيلة على الطباع، خليك طبيعي نمشي مشي طبيعي. قال له ولا تعرفني من أنا؟ قال له بلا أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة. فالتأول الأمر طالع من نطفة قذرة مهما تكون، وآخرك جيفة مذرة، إذا حطوك من قبر يوم رايحتك بعد ما تطاق، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هذا كلك هذا مهما تكون، هذا موضوعك كله، هذا كيانك كله، حدك هذا، تقويمك هو هذا، من نطفة قذرة إلى جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. فهواية يلوك إليك التواضع، خلي عندك التكبر على حدة. الواقع هو هذا. فالتكبر بالنسبة للإنسان باطل، الإنسان الكامل لا يعرف التكبر. الإنسان الكامل كلما ازداد كمالا ازداد تواضعا. وبالتأكيد انت تشوف هذا الإنسان المتعجرف المتكبر لما تيجي ليه ما تلقى عنده مضمون. اللي عنده مضمون ما يصير متكبر، اللي عنده مضمون يعني اللي عنده فكر عنده خلق في داخله اكو شيء عنده معنى. لكن تلقى المتكبر قابل اجوب. التكبر بالنسبة الى غير الله باطل. اكو مورد من موارد التكبر يعتبروا تكبر حق، شو وقت التكبر على المتكبر. نبه لجين، التكبر على المبطل على المتكبر يعتبره حق. الذي قالوا به الكلمة الشهيرة التكبر على المتكبر عبادة. شلون مثل ايش؟ هل اروي لك؟ معروف عن الحجاج ان مر يوما من الايام بالديماش، الديماش السجن مال الحجاج. هذا الديماش بناه واسط موجودة آثاره إلى الآن واسط. وهذا كان عنده ألوان من السجون. الله شايف الأرض قاذورات وما جاي تخلص من القاذورات إلى الآن. والله لا فضيع. هذا عند الدماش يقولون المؤرخين ما بي غير جدران أربعة، لا بي سقف ولا أكو بي شيء يمنع عن الحر والبر. إيش فضاء بالشتاء تحت المطر والبر، وبالصيف تحت الشمس، حيث يندر يبقى.